سمعت الشيخ، جمع من المؤمنين يسألون عن مسألة القيام عند ذكر الإمام الحج عليه السلام، ما هو معناه، ما هو أصله الشرعي؟ طبعا علما أنه أكو بعض الجماعات اللي ينكرون هذا القضية.
أحاول أن أجعل الكلام في جملة نقاط حتى يكون الكلام مختصرا ومفيدا في نفس الوقت. النقطة الأولى التي أبدأ منها من معنى القيام للإمام صلوات الله وسلامه عليه. معنى القيام للإمام ربما يمت بصلة إلى ما جاء في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على سبيل المثال، ما جاء في الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق في علل الشرائع، سئل الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، أفلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى. قيل: فلما سمي القائم قائما؟ الأئمة كلهم قائمون بالحق، واسم القائم هو اسم لكل أئمتنا، أئمتنا كلهم صادقون، كلهم باقرون، كلهم كاظمون، وكلهم قائمون بأمر الله. لذلك السائل يسأل من هذه الزاوية ومن هذه الجهة: يا ابن رسول الله، أفلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى. قيل: فلما سمي القائم قائما؟ قال: لما قتل جدي الحسين ضجت الملائكة، لما قتل جدي الحسين ضجت الملائكة إلى الله عز وجل بالبكاء والنحيب، قالوا: إلهنا وسيدنا، أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: قروا ملائكتي فوعزتي وجلالي، لأنتقمن منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله عز وجل عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله عز وجل: بذلك القائم منهم، يعني أنتقموا بذلك القائم منهم. فتجلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في عالم الأشباح والمثل وهو في حالة قيام. هذا المعنى تردد في عديد من الروايات والأحاديث، أن مثاله الشريف عند العرش وفي عالم الأشباح في عالم الأظلة، مثاله هو قائم من بين أمثلة الأئمة الأخرى ومن بين أظلتهم وأشباحهم. فمعنى القيام المشخص والمؤكد في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا يمت بصلة إلى مثل هذه المضامين في الروايات الشريفة، وأنا لا أريد أن أحصر المعنى فقط بهذا المضمون، لكنني جعلت الرواية هذه بداية للحديث. النقطة الثانية، القيام للإمام صلوات الله وسلامه عليه هو نحو من أنحاء التأدب، وهو نحو من أنحاء المراسم. الآن في كل الأمم هناك مراسم موجودة، هناك أشياء ما تسمى الآن من البروتوكولات في حياة الناس، هناك مراسم أصلا في كل أسرة، حتى هؤلاء الذين يعترضون في كل أسرة حينما يقيمون مثلا مجالس الفاتحة لموتاهم أو مجالس الأعراس، القبائل الأسر تختلف الطريقة التي تقيم بها الأسرة مجلس الفاتحة هذه الأسرة عن الأسرة الثانية. مجالس الأعراس، المناسبات، لكل مجموعة من البشر هناك رسوم، هناك طقوس، هناك أعراف. حتى لو فرضنا وقبلنا بقول القائل بأن هذه القضية لا أصل لها في الشرع، هو نحو من أنحاء التأدب، أي ضرر فيه؟ بغض النظر عن أن هذه القضية لها أثر شرعي، لها جذور شرعية أو ليس لها جذور شرعية، يعني أن يقف الناس خصوصا مثلا في الحسينيات، في المساجد، في المجالس العامة، إذا كانت هناك جموع كثيرة من شيعة أهل البيت ويأتي ذكر الإمام الحجة ويقوم الناس إجلالا لذكره، ما الضير في ذلك؟ ما هو الإشكال الشرعي في ذلك؟ نحن نرى مثلا الآن علماؤنا، مراجعنا، المؤسسة الدينية مثلا توجد فيها ألقاب، هذه الألقاب مثلا يقال العالم الفلاني مثلا زعيم الحوزة العلمية، العالم الفلاني المرجع الأعلى، العالم الفلاني المرجع العظيم الكبير، العالم الفلاني آية الله العظمى، فلان عالم آية الله، فلان عالم المحقق، ذاك حجة الإسلام والمسلمين. ولو كان عالما من العلماء تعرف أن يخاطب بآية الله وخاطبنا بحجة الإسلام والمسلمين، تقوم القائمة على رؤوسنا من تلاميذه، من أتباعه، من أصحابه، مع العلم أن هذه الألقاب وهذه الأسماء والمسميات لا تمت إلى الشريعة بصلة، يعني لا يوجد هناك أي أثر أو دليل شرعي على استعمال هذه الألقاب. وحتى في وسط الحوزة العلمية ليست هذه الألقاب مراتب رسمية، يعني يوجد خلف هذه الألقاب امتحانات وشهادات وبحوث وتقارير، وإنما هي قضية عرفية أنا لا أشكل عليها، لكن أقول حينما تكون مثل هذه الألقاب، مثل هذه الأوصاف، لو اختللنا شيئا ما في استعمالها لقامت الدنيا ولم تقعد، مع أن هذه الألقاب كما قلت لا أصل لها في الشريعة وليست لها أي قيمة علمية، يعني لا يوجد خلف هذه الألقاب مثلا امتحانات، شهادات، مثلا أبحاث مقدمة، أطروحات مقدمة، قضية تكاد تكون عرفية في الجو العرف العام، قد تكشف في جهة من جهاتها عن مستوى علمي معين. وهذا ليس فقط في الوسط الديني، إنما أنا جئت بهذا مثال لأن الذين يعترضون يخرجون من هذه الأجواء، لا يخرجون مثلا من أجواء الجامعات، الذين يعترضون على مثل هذه الأمور يخرجون من هذه الأجواء، لذلك أنا جئت بمثال من أجوائهم، من نفس أجوائنا. فلو كان هناك الآن أحد الأشخاص أو أحد العلماء يلقب عادة بآية الله وخاطبنا بحجة الإسلام والمسلمين، هو لا يقبل، أتباعه لا يقبلون، والقضية تعتبر إهانة، و ومع أن العلم أن هذه الأمور لا وجود لها أصلا في الشريعة، قضايا الناس ركبوها. فلماذا حينما يكون الكلام عن أهل البيت وعن أئمتنا تبدأ التصريحات وتبدأ إصدار ماذا أقول، هي ليست فتية، ليست فتاوى، لا تصل إلى مستوى الفتاوى، لأن مثل هذا الكلام لا قيمة له حتى يقال عنه فتوى، حتى وإن عنونه المعنون بفتوى، هذا كلام لا قيمة له. لكن نحن ابتلينا هذه البلية، حينما يصل الكلام إلى أهل البيت تتغير الأمور. الكلام مع غير أهل البيت أنت قل ما تشاء مع غير أهل البيت، مع أن القضية بالعكس، أن أهل البيت قالوا قولوا فينا ما تشاءون ونزهونا عن الربوبية. القضية الآن بالعكس، مع غيرهم قل ما تشاء، مع أهل البيت لا، لابد كل قضية محسوبة، ولابد أن يوافق عليها فلان وعلان، ولابد أن ترضى عنها المؤسسة الفلانية والجهة الفلانية. وهذه بلية حقيقة، هذا واقع نحن ابتلينا به في الواقع الشيعي الموجود الآن. ماذا يضير هؤلاء أن الشيعة إذا ما سمعوا اسم القائم فيقومون إجلالا واحتراما للإمام؟ وأين هي البدعة في ذلك؟ الآن إذا هو هذا الشخص نفسه المعترض، إذا مثلا يدخل إلى المجلس، الآن يدخل إلينا ولا نقوم له احتراما، ألا يخاصمنا؟ ألا يعتبر هذا إهانة؟ فليأتني بدليل من الشرع أن الإنسان إذا دخل إلى مجلس يقومون له، الموجود في الروايات النهي عن القيام. إذا أردنا أن نبحث في الروايات هناك نهي في القيام للأشخاص إذا دخلوا، يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا الموجود في الروايات. الآن هو نفس هؤلاء الأشخاص الذين يعترضون يريدون منا أن نقوم لهم، مع أن هذا مخالف للنصوص. أنا لا أقول بأنني لا أعمله، الآن الأعراف تغيرت، لكن إذا أردنا للجدل مثل ما هم يجادلون، إذا أردنا للجدل فإني أجادلهم، أقول بأن القيام للقادم والداخل إلى المجلس قد نهي عنه في الروايات. فإذا أنتم حريصون على الشريعة فلماذا تتأذى إذا لم نقم إليك إذا جئت؟ فأنت تريد منا أن نقوم لجنابك وهو مخالف للنصوص، ولا تريد منا أن نقوم لذكر الإمام الحجة عليه السلام. فمن أنت وما قيمتك ومن تكون؟ لكن هي القضية بالمقلوب ماشي، الأمور جاي تمشي بالمقلوب. دائما نرى إذا القضية لأهل البيت تثار الإشكالات ويبدأ المتحذلقون يتحذلقون، إذا القضية مو يم أهل البيت أنت براحتك شو تريد تسوي سوي. لكن هذه القضية ليست من قبيل البروتوكولات وليست من قبيل المراسم، هذه القضية لها أصول، قضية لها جذور. على سبيل المثال أنا أشير إلى بعض ما جاء في كتبنا، ما جاء في رواياتنا، مما يمت إلى هذا الموضوع بصلة. على سبيل المثال هذا كتاب منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل، وهو من كتب المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الجزء الثاني من منتهى الآمال. في الجزء الثاني في الفصل السادس الذي عنونه في بعض تكاليف العباد بالنسبة لإمام العصر عجل الله فرجه، في هذا الفصل يذكر ما هي تكاليف العباد اتجاه الإمام صلوات الله عليه، إلى أن يأتي في التكليف السادس، سادسا الوقوف تعظيما لدى سماعي اسمه المبارك. يقول وخاصة إذا ذكر الاسم المبارك القائم كما استقرت عليه سيرة أبناء الطائفة الإمامية كثرهم الله تعالى في مختلف بلادهم من عرب وعجم وترك وهنود وديالمة. يعني هذه الشعوب كلها معروف لديها الشيعة من كل هذه الشعوب معروف لديها أنها تقوم تأدبا عند ذكر اسم الإمام القائم. هو هذا وحده كافي. إذا كانت هذه القضية معروفة عند كل هذه الشعوب ونحن عشنا في البلدان الشيعية إن كان في العراق إن كان في إيران إن كان في لبنان إن كان في الخليج في كل هذه البلدان في باكستان في كل المناطق الشيعية الشيعة متعارف عندهم إذا ما ذكر الاسم الشريف للإمام يقومون يتجهون إلى القبلة ويضعون أيديهم على رؤوسهم ويدعون الله بتعجيل الفرج. فما الضير في ذلك؟ أولا السؤال فما الضير في ذلك أن نقوم احتراما لابن رسول الله؟ فما الضير في ذلك؟ هذا أولا. وثانيا نتوجه إلى القبلة ومستحب للإنسان في جميع أحواله حتى لو كان جالس هكذا من دون أي عمل يستحب له أن يجلس متوجها باتجاه القبلة. نقوم احتراما لابن رسول الله نتوجه إلى جهة القبلة وندعو بدعاء تعجيل الفرج الذي وردت النصوص الكثيرة في الحث عليه. أي ضير في ذلك؟ ما الذي يؤذيكم يا أبناء الحلال من ذلك؟ ما هو الشيء المضر أو المخالف للذوق للعقل للعقيدة؟ والشيعة في كل مكان تقوم بهذا الأمر. لو كان فقط هذا لكفى دليلا ليس على الاستحباب لكفى دليلا على الوجوب. أنا أتي بمثال السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في كتابه المستمسك في مستمسك العروة الوثقى في الجزء الخامس صفحة 545 وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة فيقول كما أنه لا بأس بالإتيان به يعني بالشهادة الثالثة بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ثم يعلق يقول بل ذلك في هذه الأعصار في أعصارنا هذه السيد الحكيم ما هو ببعيد عنا بل ذلك في هذه الأعصار يعني الشهادة الثالثة معدود من شعائر الإيمان بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا يشير إلى وجوبه من أي جهة لا من جهة الدليل الشرعي وإنما من جهة أن الشهادة الثالثة صارت شعارا للتشيع ورمزا للتشيع بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحا وشرعا بل قد يكون واجبا فهو يشير إلى وجوب الشهادة الثالثة من أي جهة لا من جهة الدليل النقلي لا من جهة وجود نص حديث وإن وجد لكنه من هذه الجهة من جهة أن الشهادة الثالثة صارت شعارا للإيمان ورمزا للتشيع وهذا وحده يكفي ملاكا للتشريع. هذا مثال وإلا مثل هذه الأمور موجود بكثرة في كتب الفقهاء المحققين من أمثال السيد الحكيم رحمة الله عليه. من هذه الجهة السيد هنا يصرح بأنه يمكن القول بالوجوب الشرعي للقول بأن الشهادة الثالثة واجبة شرعا في الأذان والإقامة، لأن الشهادة الثالثة صارت شعارا. فحينما يكون القيام للإمام الحجة شعارا للشيعة من نفس هذه الجهة، ليس فقط يمكن القول باستحبابه بل يمكن القول بوجوبه. إذا كان هذا الأمر صار معروفا ومألوفا ومشهورا وصار شعارا، والحال هو هكذا خصوصا في أيام شهر رمضان عندما يقرأ دعاء الافتتاح، القيام تكون له خصوصية خصوصا في المحافل العامة. في المحافل العامة في الحسينيات فإن هذا جزء من إحياء أمر أهل البيت. قد لا يكون الأمر بهذه الخصوصية لو كان الإنسان مثلا جالسا لوحده في بيته، لكن في المحافل العامة في الحسينيات وحينما يأتي ذكر الإمام والناس كلها تقوم، في ذلك إحياء لأمر أهل البيت، في ذلك إحياء لذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك يكون هذا الأمر شعارا من شعارات التشيع. إذا صار شعارا نفس الملاك الذي تحدث عنه السيد الحكيم في المستمسك يمكن أن يكون هنا أيضا. ومع ذلك القضية ليست في هذا الحد، نحن لنذهب مع الروايات، لنذهب مع الأخبار. في نفس كتابي منتهى الآمال ينقل خبرا عن السيد عبد الله صبط المحدث الجزائري. المحدث الجزائري يعني السيد نعمة الله الجزائري المحدث المعروف، ينقل خبرا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن اسم الإمام ذكر في مجلس الإمام الصادق فوقف عليه السلام احتراما له وتعظيما. هذا الخبر ينقله المحدث القمي عن السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري أنه وجد خبرا في كتب الحديث بهذا المضمون، في مجلس الإمام الصادق ذكر الإمام صاحب الأمر فقام إمامنا الصادق تعظيما واحتراما. وما ذلك بغريب، في الروايات المنقولة عن إمامنا الصادق يقول لو أدركته، لو أدركت الإمام الحجة لخدمته أيام حياتي، وهذا الكلام من نفس هذا الكلام. الإمام حين يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي، هذا الكلام ثابت معروف للإمام الصادق عليه السلام. فحينما يأتينا خبر يصرح بهذا المعنى أن الإمام ذكر في مجلس الإمام الصادق فقام الإمام الصادق احتراما وتعظيما، وأيضا ينقل كلاما عن السيد حسن الصدر في كتابه المعروف، هناك كتاب أمل الآمل للمحدث الحر العاملي. سيد حسن الصدر من علمائنا الأجلاء، عالم جامع كما يعبر عنه، من علمائنا الأجلاء، له كتاب تكملة أمل الآمل. في هذا الكتاب بسنده بتفاصيله ينقل هذه الرواية، الرواية عن الإمام الرضا أن دعبل الخزاعي لما قرأ التائية ووصل إلى هذا البيت، خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، وهو يشير إلى الإمام الحجة. أصلا ما ذكر دعبل هنا لفظة القائم. خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، وقف الإمام الرضا عليه السلام على قدميه وأحنى رأسه الشريف إلى الأرض بعد أن وضع كفه اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. هذا إمامنا الرضا يفعل هذا. الأغايون يعني جنابهم ما يقبلون، لكن هذا هو الإمام الرضا. ماذا قال دعبل؟ خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. وقف الإمام الرضا عليه السلام على قدميه وأحنى رأسه الشريف إلى الأرض بعد أن وضع كفه اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. هناك كتاب آخر وهو مكيال المكارم، من أجمل الكتب التي ألفت في الدعاء والزيارة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء الثاني، كتاب مكيال المكارم. قصة تأليفه معروفة، أن الإمام أمر المؤلف بتأليف هذا الكتاب، رآه في عالم الرؤيا وهو الذي سمى له هذا الكتاب. على أي حال، في الجزء الثاني صفحة 171 تحت عنوان الأمر الثالث عشر، القيام عند ذكر اسمه أو ألقابه الشريفة، واستقر على ذلك سيرة الإمامية الاثنى عشرية. ثم يورد الكلام الذي أوردته قبل قليل الذي ذكره المحدث القمي، من أن الإمام ذكر في مجلس الإمام الصادق فقام تعظيما واحتراما، إلى أن يقول: أما الاستحباب فيكفي في إثباته هذا المقدار نظرا إلى قاعدة التسامح المقررة عند العلماء الأخيار. قاعدة التسامح، القاعدة التي تستند إلى مجموعة روايات من بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن من فعل كذا فله أجر كذا، وفعله فله ذلك الأجر وإن لم يكن النبي قد قاله. هذا يشير هنا إلى هذه القاعدة، قاعدة التسامح. موطن الشاهد هنا: ويمكن القول بالوجوب في بعض الأوقات بملاحظة بعض الجهات، مثل أن يذكر اسمه الشريف أو بعض ألقابه المباركة في مجلس فيه جماعة فيقوم الجميع احتراما له، ففي تلك الحالة إن لم يقم بعض أهل المجلس من غير عذر كان عدم قيامه توهينا وهتكا لاحترامه، ولا شك في حرمته، لأنه توهين لله عز شأنه كما لا يخفى. جهة جدا دقيقة أشار إليها السيد رحمة الله عليه. يعني إذا كان المجلس عامر بالناس وذكر اسم الإمام فقام الناس جميعا، وبقي هناك في المجلس من جلس عنادا، لا مثلا غفلة أو مثلا لعجز أو لمرض أو لخدر في قدمه أو لشيء آخر، لعذر ما، عنادا رفضا لهذه الظاهرة، رفضا لهذا القيام، فهذا أمر حرام، لأن جلوسه وعدم القيام هنا فيه توهين. الناس يؤدون فعلا لاحترام الإمام، هذا الجلوس فيه توهين. وهذه نكتة دقيقة جدا أشار إليها السيد رحمة الله عليه. هذا الكتاب إلزام الناصب، وهو الجزء الأول للمحدث اليزدي الحائري رحمة الله عليه، ينقل رواية عن كتاب تنزيه الخاطر. سئل الصادق عليه السلام عن سبب القيام عند ذكر لفظ القائم من ألقاب الحجة، قال: لأن له غيبة طولانية، ومن شدة الرأفة إلى أحبته ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته والحسرة بغربته. ومن تعظيمه، من تعظيم الإمام، أن يقوم العبد الخاضع لصاحبه عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة، فليقم وليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه. يعني السبب هنا أن الإمام إذا ذكر باسمه القائم فإن الإمام ينظر إلى ذاكره. وما هو بغريب، الروايات عندنا تقول إذا قلتم الخضر فسلموا عليه فإنه يمر بالقرب منكم، هذا موجود في الروايات، لكن لا أحد ينكر مثل هذه الروايات، لأن هذه الرواية ليس عن أهل البيت. إذا ذكرتم الخضر فسلموا عليه فإنه يمر بالقرب منكم. فإذا الإمام ذكر بهذا الاسم كما تقول رواية الصادق عليه السلام فإنه ينظر إلى ذاكره. ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم له إجلالا واحتراما. هذه أصول هذا الكلام. أيضا هنا يذكر ما جاء مذكورا عن الإمام الرضا أنه قام عند ذكر لفظة القائم ووضع يديه على رأسه الشريف وقال اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وذكر شيئا من خصائص دولته، ذكر شيئا من خصائص عصر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الروايات، هذه الأخبار، إذن هذه المعاني هي الجذور في هذه القضية، فضلا أن هذا الأمر هو احترام وإجلال من شيعة أهل البيت. وحتى لو أراد أن يقول قائل بأن هذه النصوص ضعيفة ولم تثبت عندنا، فهذا الأمر هو إجلال واحترام نحو أدب. بروتوكول، هذا بروتوكول من الشيعة في مقابل إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يضيرك أيها المنكر من ذلك؟ هذا الرموز موجودة عندنا، أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا، أنا أتي بمثال، هذا كتاب الوسائل. لكننا ماذا نصنع مع هؤلاء الجهلة؟ يجهلون حديث أهل البيت، لا يعرفون حديث أهل البيت، هؤلاء لا يتذوقون فكر أهل البيت. هذه الرواية في الوسائل يرويها الحر العاملي عن الشيخ الصدوق، قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام يا ابن عم خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ يعني حينما يتشهد الإنسان يرفع رجله اليمنى ويضع اليسرى، حينما يجلس للتشهد كيف يجلس؟ المستحب يجلس بهذه الطريقة. فهذا السائل يسأل يا ابن عمي خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد وأنت جالس؟ حتى هذه لها معنى. قال تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق. طبعا كل أفعال الصلاة لها دلالات، لها رموز، لها أسرار، لها معان، لكنني أخذت أكثرها تواضعا ما يخطر في البال، وهو أنك تجلس في حال التشهد فتقيم رجلك اليمنى وتطرح اليسرى وهي منطوية تحتك، لا يتصور أحد أن لها معنى. حتى هذه لها معنى، وما هو معناها؟ الإمام يقول اللهم أمت الباطل وأقم الحق، وأين يكون هذا المعنى؟ أليس في زمان الإمام الحجة عليه السلام؟ يعني حتى هذا الرمز الذي هو في غاية البعد عن الذهن البشري هو مرتبط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الرواية حتى يتعظ من يتعظ، وحتى يعرف الناس كم نحن بعيدون عن أهل البيت، وكم نحن بعيدون عن أسرارهم وعن كلماتهم وعن إشاراتهم وعن رموزهم. وهذا كتاب الوسائل هو من أهم كتبنا الحديثية، هذا المصدر الحديثي الفقهي الأول لكل الفقهاء الذين تقلدونهم. يا ابن عمي خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال تأويله: اللهم أمت الباطل وأقم الحق. ولو أردت أن أذهب في باقي الدلالات الموجودة في روايات أهل البيت للصلاة ولسائر العبادات لاستخرجت الكثير والكثير من هذه المعاني، لكنني أكتفي بهذا. فكل هذا يشعرنا بهذه الحقيقة، بأية حقيقة؟ أن هذا القيام هو أدب وهو خضوع بين يدي إمامنا وسيدنا الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الرواية التي نقلها في إلزام الناصب أن الإمام إذا ذكر بهذا الاسم نظر إلى ذاكره. فإذا نظر المولى إلى عبده ونحن عبيده وعبيد عبيده، إذا نظر المولى إلى عبده فمن شأن العبد أن يقوم إجلالا واحتراما لمولاه. وأعتقد هذه القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح. وحتى لو كانت هذه الروايات إذا أراد أن يقول من يقول بأنها ليست صحيحة، وهؤلاء كل الروايات عندهم ليست صحيحة، ما دامت عن أهل البيت فهي ليست صحيحة، مثل هذا الذي صنع كتابا سماه صحيح الكافي، أحد الأشخاص في إيران صنع كتابا سماه صحيح الكافي، استخرج الروايات الصحيحة من الكافي. أنا راجعت الكتاب وأنا أعرف ماذا سيفعل، يعني أنا كنت عندي صورة كاملة قبل أن أفتح الكتاب، أنا عرفت بأنه سيذهب إلى كل رواية تتحدث عن مقامات أهل البيت، ما ترك من روايات مقامات أهل البيت إلا روايات المواليد فقط، روايات المواليد، ولد في عام كذا. والغريب أن هذه الروايات هي التي يمكن أن نثير حولها الإشكالات، لأنه الروايات مختلفة في تواريخ المواليد. نفس الكافي الشريف ولادة النبي فيه في اليوم 12 خلاف الشيء المعروف. المعروف عند الشيعة ولادة النبي في اليوم 17، المذكور في الكافي هي هذه الولادة تاريخ 12. كل روايات المقامات، كل روايات الفضائل حذفها، لأنه ما دامت الروايات في الفضائل والمقامات فهي ضعيفة. لكن لو كانت هناك روايات فيها شيء من المدح أو شيء من الفضيلة لأعداء أهل البيت ما ترفع هذه الروايات. المشكلة إذن أين؟ المشكلة في أهل البيت. والحقيقة هي ليست المشكلة في أهل البيت، هي المشكلة في هؤلاء، لكن بتعبير مجازي أقول المشكلة في أهل البيت، هي المشكلة في هؤلاء، هؤلاء مرضى. الخلاصة التي أصل إليها فأقول القيام للإمام صلوات الله وسلامه خصوصا في المحافل العامة هو عنوان إحياء أمر الإمام. في المحافل العامة، في الحسينيات، نحن لا نقول في البيوت، حتى لو كان في البيوت في المجالس الخاصة فذلك شيء حسن، لكن في المحافل العامة، في الحسينيات الكبيرة، في المجالس الكبيرة، في المساجد، في المراكز الإسلامية المهمة، أن يكون هناك قيام عند ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا إحياء لذكر أهل البيت، وهذا إحياء لأمر أهل البيت، وهذا إجلال واحترام لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أن ما قرأته من نصوص من روايات من أخبار كله يشهد بهذا المعنى. بهذه العجالة أكتفي.